بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في محاضرة بعنوان قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وتكلمنا سابقا في الجزء الأول عن حكمة الله في خلق الناس وتقسيمهم إلى ذكر وأنثى. قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وبين الله سبحانه وتعالى دور كل منهما في الحياة، وكان هذا بمثابة السنن الكونية الثابتة التي لا تتغير. وبين الله عز وجل أن بين الذكر والأنثى اختلافا في الخلقة والتكوين وفي الوظيفة وفي العمل. قال الله سبحانه: وليس الذكر كالأنثى. وقال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. جاءت أحكام الشريعة الإسلامية في الأصل مساوية بين الرجال والنساء في أصول الأحكام وفي الشرائع العامة والتشريعات، لكن خصت المرأة بتشريعات تتناسب مع تكوينها الخلقي أو الخلقي. خصت المرأة بتشريعات تتناسب مع تكوينها الخلقي وطبيعتها ووظيفتها البشرية من الحمل والإرضاع والتربية ونحو ذلك. وكذلك خص الرجل بما يناسبه من أحكام ووظائف تتعلق بتكوينه الخلقي ووظيفته في المجتمع، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. ولكن للأسف سعى بعض أعداء البشرية إلى قلب الموازين، وذلك من خلال الخلط بين دور كل من الرجل والمرأة في المجتمع في جميع الخصائص والأدوار، وللأسف تحت شعار الحرية. وهذا بطبيعة الحال أحدث مشكلة كبرى بين الناس وفي المجتمعات. وذكرت في المجلس السابق أن لذلك صورا أربعة. الصورة الأولى: الدعوة إلى حرية تشبه كل من الرجال بالنساء والنساء بالرجال. الصورة الثانية: دعوة المرأة للتمرد على قوامة الرجل في الأسرة، بل التمرد على خصائص الرجل عموما بدعوة المساواة. وقد تكلمت على هاتين الصورتين في المحاضرة السابقة. الصورة الثالثة: الدعوة للفاحشة والشذوذ الجنسي ودعمه وسن القوانين للدفاع عنه وتشريعه. الدعوة للفاحشة والشذوذ الجنسي ودعمه وسن القوانين للدفاع عنه وتشريعه. الصورة الرابعة: انتشار الفكر النسوي الداعم لحريات النساء عموما والساعي لإفساد منظومة الأسرة عن طريق إخراج الزوجة والأم من بيتها ودعوتها للتخلي عن مسؤولياتها التي خلقها الله لها، وأن يكون همها منافسة الرجل لأجل التفوق عليه. وسأتكلم وسيكون الكلام في هذه المحاضرة عن هاتين الصورتين. فأقول مستعينا بالله: من صور تلاعب أعداء البشرية بالناس وبالبشر وبدين الله الدعوة للفاحشة والشذوذ الجنسي، وليس ذلك فقط بالترغيب فيه، بل عن طريق دعمه وسن القوانين للدفاع عنه ووضع التشريعات التي تدافع عن أصحابه. وللأسف في الفترة الأخيرة بدأ الغرب في فرض احترام هذه الفاحشة، فاحشة الشذوذ الجنسي، واعتبارها حقا مشروعا لمن يرغب فيها، بل أصبحوا يدافعون عنها، وضعوا لها القوانين التي تعتبرها حقا مشروعا. والغريب العجيب أنهم كانوا قبل ذلك ينكرونها. اللي يقرأ في تاريخ هذه الفاحشة في الدول الغربية، رغم الانحلال الخلقي الذي عندهم وفتح الباب على مصراعيه للشهوات، إلا أن بعض الأمور كانت مستنكرة، ومن ضمن ذلك الشذوذ. وقد صدرت قوانين بتجريم هذا الشذوذ في تلك الدول، إلا أن الأمر تغير في الفترة الأخيرة في السنوات، في هذا القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. ثم تطور الأمر إلى أن شرعوا زواج المثليين، وأصبحوا يباركونه، ووصل بهم الأمر إلى مطالبة دول العالم بتقبل هذه الفاحشة، وأطلقوا عليها المثلية الجنسية أو مجتمعات الميم، وأصبح لهم جمعيات تدافع عنهم، ولهم علمهم الخاص وشعارهم الخاص بهم، ودخل في الدفاع عنهم بعض المؤسسات العالمية والإعلام الغربي وقنوات تؤيد للأسف هذا الفكر المنحرف. فهل الشذوذ الجنسي حق مشروع لمن اختاره؟ وما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذا الشذوذ بجميع أنواعه؟ له أنواع، منه الممارسة الجنسية اللي هي فاحشة قوم لوط، أو الممارسة ما بين المرأة والمرأة، أو التحول الجنسي، الذكر يتحول إلى أنثى والأنثى تتحول إلى ذكر وحقهم في ذلك، ويدخل في ذلك التشبه، تشبه كل منهما بالآخر، وقد تكلمنا عن حكم التشبه سابقا. حتى نعرف الآن هل الشذوذ الجنسي حق مشروع لمن اختاره، وما هو موقف الشريعة من هذا الشذوذ، نحتاج أن نبين جملة من الأمور. أولا، ما هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها في العلاقة بين الذكر والأنثى؟ الجواب، خلق الله الذكر والأنثى وجعل بينهما ميلا. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. من هذا الميل نتج التزاوج. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الفطرة التي خلق الله عليها البشر التزاوج بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، ومن هذا التزاوج ينتج الحمل ويحصل التكاثر، ولا يكون ذلك بين غيرهما. وأباح الله للرجل أن يتزوج بأربع من النساء، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. هذا الأمر، هذه الفطرة، أجمعت عليها جميع الملل والشرائع. فميل كل من الجنسين لمثله شذوذ وانحراف عن الفطرة وعن سنن الله الكونية التي خلق عليها البشرية من آدم عليه السلام إلى يومنا. لكن السؤال الثاني، هل وجد في تاريخ الإنسانية ميلا من جنس لمثله؟ الجواب نعم، وهم قوم لوط عليه السلام. ذكر ذلك الله في كتابه عنهم، وعاب عليهم فعله وذمهم غاية الذم، بل أوقع عليهم عقوبة شديدة أبادتهم عن آخرهم. وجاء عن بعض، قيل عن ابن عباس قال لولا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصتهم وفعلهم الشنيع في القرآن يقول لما صدقنا وجوده، لأنه يخالف الفطرة، يخالف الفطرة السليمة، أتكلم وليس عن فطرة الشواذ، لأن هؤلاء قد انحرفت فطرهم إلى أسفل سافلين، فأصبحت تسعى خلف الرذائل، لدرجة أن الأمر عندهم لم يتوقف عند قضية شذوذ، بل وصل إلى أمور يستقبحها كل أحد. وصل الأمر إلى الممارسة مع الأطفال، وصل الأمر إلى الممارسة مع الحيوانات، وصل الأمر إلى أن الشخص يعتبر نفسه كلبا، يصبح كلبا، يعامل ككلب أو يعامل كقط أو نحو ذلك. فهذا من أعجب الأمور، رغم ما هم فيه من تطور وحضارة كما يدعون. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قصة قوم لوط عليه السلام، وكيف أنكر عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام فعلهم، وقد صرح الله بفعلهم يعني بدون تلميح وإنما بالتصريح، وهذا يجعلنا نتعجب من بعض من يدعي الإسلام ويذكر أن الشذوذ الجنسي غير مذكور في القرآن حكمه، بل وجد في بعض تلك الدول من يصرح بجوازه مخالفا ما عليه إجماع المسلمين من تحريم هذه الفاحشة، فيكون بذلك قد أنكر أو أباح ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أنكر محرما أو أباح محرما علم حكمه بالضرورة من دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم لوط، قال الله سبحانه وتأملوا للآيات، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. هذا تصريح بفعلهم وبشذوذهم. وقال سبحانه كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تأملوا معي هذه الآيات. أولا وصف الله فعلهم بأنه فاحشة وبأنه ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثانيا وصف الله من يفعل هذه الفاحشة بقوله بل أنتم قوم مسرفون، وقال بل أنتم قوم تجهلون، وقال بل أنتم قوم عادون، وقال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فمن فعل هذا الفعل وصفه بأنه مسرف جاهل عاد مجرم. ثالثا ذكر الله فعلهم الشاذ وإنكار نبي الله لوط عليه السلام عليهم بقوله أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. رابعا تأمل إلى العقوبة التي أنزلها الله عليهم بقوله وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال سبحانه في سورة هود قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: وهذا الكتاب أنصح به كل من ابتلي بشهوة، سواء لأن بعضهم يقول أنه اتجه ناحية الشذوذ لأنه يرى في نفسه انجذابا نحو جنسه، ويرى في نفسه أنه أنثى رغم أنه ذكر، وهي تجد في نفسها أنها ذكر رغم أنها أنثى، ما يسمى يعني باختلال في الجينات ونحو ذلك، مما أوقعه أصحاب هذه الشهوات في عقول الناس لأجل أن يحرفوهم عن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها عباده. فارجعوا إلى هذا الكتاب، فقد جمع رحمه الله تعالى فيه أثر المعاصي والذنوب على الفرد وعلى مجتمعه وبلده وعليه في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، وطريقة العلاج من هذه الشهوات. يقول ابن القيم: ومن تأمل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط. ماذا يعني ابن القيم؟ ماذا قال الله في الآية اللي في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لكن لما جاء في اللواط قال: أتأتون الفاحشة، ففي التحذير من الزنا جاءت منكرة، وأما في اللواط فجاءت معرفة. قال: عرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نفرة، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال: إنكم لتأتون الرجال. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى، ومن قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته لغير ذلك من مصالح النكاح، والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربى عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال: بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل، هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنا؟ وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم: رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم:
إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمة، إلى آخر كلامه رحمه الله. بعد هذا يأتي من يقول أن الشذوذ بأنواعه كلها حق مشروع للإنسان أن يفعله وأن يدافع عنه وأن يطالب بحقوقه فيه، بل يلزم الناس بهذه الفاحشة وبالدفاع عنها. إن هذا لأمر عجيب. هل وردت عقوبة لفاعل هذه الفاحشة في ديننا الإسلامي؟ الجواب نعم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث رواه أبو داود هو صحيح. طبعا من اللي يفعل هذا؟ ولي الأمر، يرفع الأمر للقضاء، وولي الأمر هو الذي ينفذ عليه هذا الحكم. وروى ابن ماجه بإسناد حسن لغيره كما ذكره الألباني رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا. وهذا طبعا دون النظر إلى كونه متزوجا أو غير متزوج، لأن هذه الفاحشة أعظم، وهذا قول لبعض أهل العلم، لأن حد فعل الشذوذ الجنسي في اللواط من المسائل التي قد اختلف فيها الفقهاء مع اتفاقهم على العقوبة، لكن اختلفوا في ماذا؟ في نوعها وطريقة أدائها أو فعلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، أي استحق الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم هذا الشذوذ. ومن الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع الشذوذ حرمة نظر الرجل إلى عورة الرجل، وحرمة نظر المرأة إلى عورة المرأة. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال النووي: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه. وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل، يعني يلتقي جسم الرجل بآخر بدون وجود حائل بينهما إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق، وكذلك المرأة. فلا يجوز المرأة أن تلصق بشرتها أو جسمها بجسم امرأة، فكيف بإلصاق العورات بعضها ببعض وبالممارسة الشاذة؟ هذا أمر محرم. كذلك جاءت شريعتنا بالأمر بحفظ الفروج عن الشهوات، واستثني من ذلك الزوجة والأمة. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وروى الترمذي وغيره عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فهذا الأمر أو ما ذكرناه من هذه المسائل يبين لك حقيقة ما يدعو له هؤلاء القوم أرباب الحضارة من هذا السقوط الأخلاقي والانحلال الخلقي الذي يسعى إلى تدمير المجتمعات وتدمير البشرية وما يطلقون عليه بالإنسانية، وهم دعاة الحريات ودعاة حقوق الإنسان، فإنهم يدعون إلى خلاف سنن الله الكونية. وللأسف الشديد فعلى المسلم أن يخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه، وأن لا ينساق وراء هذه الشهوة، فإنها تضيع عليه دينه ودنياه. فإن الآثار السيئة المترتبة على الشذوذ الجنسي عظيمة جدا، يعلمها الغرب قبلنا، احنا نعلمها بتسليمنا لأمر الله سبحانه وتعالى ولنهيه. فإن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لعظم مفاسده. فإن أهل الطب لما تكلموا عن مفاسده وضحوا أن هذه المثلية وهذا الشذوذ يؤدي إلى الوقوع في الإيدز، وهو من الأمراض التي لا علاج لها. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2014 أكد أن معدلات الإصابة بفيروس الإيدز تزيد بين الشواذ 19 مرة مقارنة بالأشخاص الآخرين، كما أن الشذوذ يتسبب في إحداث اضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى الانتحار. ووجدوا أن الشذوذ يتسبب في نقل الأمراض المعدية كمرض الزهري والهربس والسرطان، غير أنه يؤدي إلى الإلحاد، وهذا من عجيب الأمر. فإن بعض الراغبين في الشذوذ الجنسي وفي ممارسته اتجه نحو الإلحاد، وقد عقدت دورات لبيان أو محاضرات، وألفت في ذلك رسائل في العلاقة ما بين الشذوذ وبين الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن المسائل المتعلقة بالشذوذ الجنسي ما يطلق عليه التحول الجنسي، التحول الجنسي، والحديث هنا عن رغبة الذكر في أن يتحول مظهره إلى أنثى، أو الأنثى تتحول في مظهرها إلى ذكر، إما عن طريق عملية جراحية، وهذا محرم في ديننا الإسلامي، وقد أخبر عن ذلك الله سبحانه في كتابه وبين أنه من عمل الشيطان، وتوعد عليه بعظيم الإثم والعقاب. قال الله سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فلا يحل للإنسان إظهار جنس غير جنسه الذي خلقه الله عليه، وإلا كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. فإن كانت أنثى في الحقيقة فتكون مسترجلة، وإن كان ذكرا سعى إلى تغيير جسده أو مظهره إلى أنثى فيكون مخنثا. وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. وجاء في فتوى لمجمع الفقه الإسلامي متعلقة بهذا الشأن في الدورة 25 ما نصه: تظل الأحكام الشرعية المتعلقة بالذكر والأنثى من واجبات وحقوق دينية ومدنية ثابتة كما كانت قبل إقدام أحدهما على تحويل نفسه ظاهريا من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، وبخاصة فيما يتعلق بأحكام الحضانة والنفقة والميراث، وذلك لأن تحويل نفسه إلى أنثى أو ذكر لا يعد تغييرا حقيقيا بل هو تغيير ظاهري كما قرره الأطباء، فلا تأثير له على ما ثبت من أحكام قبل إقدام أحدهما على هذا التصرف. وهنا أوجه كلمة لبعض التجار الذين يفتحون الصالونات، صالونات الحلاقة أو يأتون ب أو يفتحون محلات المساج ونحوه، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن لا يحضروا أمثال هؤلاء الذين قد بدلوا أجسادهم وهم ذكور إلى إناث، فإن هذا من نشر الفاحشة بين الناس ومن إفساد المجتمع. والله سبحانه وتعالى قد توعد من يرغب في ذلك، فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الذي يظهر من العرض السابق أن الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية الجنسية بأنواعها ليست حقا مشروعا، بل كبيرة من الكبائر، ومن اعتقد حلها وجوازها فلا بد أن يعرض على القضاء ليستتاب أو الحكم عليه بما يناسبه، لأنه أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة، عليه إجماع أهل الإسلام قاطبة العامة قبل العلماء. الصورة الرابعة حتى لا نطيل عليكم من الصور التي سعى إليها أعداء البشرية وقد خالفوا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، انتشار الفكر النسوي الداعم لحريات النساء عموما والساعي لإفساد منظومة الأسرة عن طريق إخراج الزوجة والأم من بيتها ودعوتها للتخلي عن مسؤولياتها التي خلقها الله عز وجل لها، ويكون همها منافسة الرجل للتفوق عليه. وهذه الحركة أو هذا الفكر، الفكر النسوي، يختلف عن ما يسمى سابقا بحركة تحرير المرأة. حركة تحرير المرأة هو إخراجها من حجابها ووضع بعض الحقوق التي جعلوها لها، ويطالبون بماذا؟ بأن تطالب بهذه الحقوق المزعومة. أما الحركة النسوية فتختلف عن ذلك، فهي لا تطالب المرأة فقط بالتحرر من الحجاب أو التحرر من الأخلاق أو التحرر من العفة، بل تهدف إلى تغيير اللغة الإنسانية وتغير من أداء المرأة وتجعلها في صراع مع الرجل لأجل التفوق على الرجل. فتطالب المرأة هذه الحركة بأن لا تنظر إلى نفسها كامرأة زوجة ولا أم، تطالبها بعدم الزواج والدخول في الشذوذ، وتطالبها بترك دورها في الأسرة وبترك دورها كأم والتخلي عن مسؤولياتها الأسرية والمجتمعية، كل ذلك لتحقيق هدفهم المنشود وهو الصراع مع الرجل. فهذه الحركة في ذاتها تجعل الرجل، يعني تعظم دور الرجل، وتريد أن من المرأة أن تسابق الرجل في ما خلقه الله عز وجل لأجله. وعجبني بعضهم لما تكلم على النسوية قال: النسوية أو الفكر النسوي هو عدو المرأة الأول، لأنه يسعى إلى محاربة المرأة في طبيعتها التي خلقت عليها، ويسعى إلى طمس فطرة المرأة كزوجة وكأم. فهم يروجون أن الأمومة والزواج التقليدي، يسمون الزواج التقليدي عبء ثقيل وظلم للمرأة، ودائما يظهرونها في صورة الضحية. ضحية لماذا؟ لأنها مظلومة بسبب الهيمنة أو السلطة الذكورية. ينادون بحصولها على الحرية المطلقة في العلاقات مع ترويج الإباحية بين النساء، ويدعونها إلى نزع الحجاب والانحلال والتشكيك في الثوابت الدينية والهجوم على القدوات الحسنة في المجتمع الإسلامي تحت شعار العمل الحقوقي والنشاط الاجتماعي، ويدعونها إلى إسقاط الولاية، ولاية الرجل الوالد أو الأب أو الزوج. والسبب وراء هذا الفكر هو في الحقيقة ضرب الأسرة واستعماد المرأة كسلاح لتفكيك الأسرة وبالتالي ضرب المجتمعات. فهذه الحركة النسوية قائمة على الفكر الليبرالي، وهذا الفكر داعي للحرية المطلقة في جميع الممارسات، ويدعو إلى مساواتها في كل الحقوق مع الرجل. وهذه الفكرة تناقض مبدأ العبودية لله والاستسلام لشرعه والانقياد له بالطاعة بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والفكر النسوي مضاد للمبادئ الإسلامية والأحكام الشرعية التي أنزلها الله في كتابه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من التفريق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية والتمييز بين الجنسين في الخصائص. فكل جنس له حقوق تلائم طبيعته ووظائفه، وقد منح رب العالمين سبحانه وتعالى الرجل صلاحيات لتحقيق مصلحة ما ولحفظ الحقوق، كما في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال: وللرجال عليهن درجة. وقد تكلمت على هذا في المحاضرة السابقة. ومن أهداف هذا الفكر النسوي التشنيع بل التزهيد في الزواج ورفضه بالكلية ربما في بعض الأحيان، وتفسيره بالعبودية والذل للمرأة، وإقناعهن بأن هذا مبني على العنصرية الذكورية. تقول حتى إحداهن: الزواج مقبرة والتي ستدفن فيها المرأة طيلة حياتها. وتقول أخرى: الزواج أفشل رابطة في الحياة. وتقول أخرى: نحن نرفض الزواج وبقوة. إلى غير ذلك من هذه الأمور المخالفة لأصول ديننا ولما يعلمه الناس من حاجة المجتمع لوجود أسرة متكاتفة بين رجل وامرأة يسعيان إلى إعفاف بعضهما البعض وتقوية الجانب الأسري والتربية الطيبة وإخراج جيل يساعد ويدافع عن دينه وعن وطنه وعن احتياجاته. لكن على المسلمين أن يوسعوا من مداركهم وأن يفهموا حقيقة تعامل عدوهم بهم، فإن العدو يسعى إلى إضعافهم من الداخل. وما لنا إلا الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي لرد الغزو الفكري عن عقولنا وعقول أبنائنا بطلب العلم الشرعي الصحيح والتمسك بما علمناه من أصول ديننا وعدم التشبه بأي فكر وارد خارجي. فهذا لعله أن يحقق حماية لنا. أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. الكلام عن الفكر النسوي يطول، لكن لعلنا نتكلم عليه في محاضرة أخرى بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.